حب نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله أفلح من أعادها ثالثة بأعلى الأصوات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا نفس لو أدركت حظا كاملا عن فعل القبيح، نهاك وعرفت من أنشاك من عدمه، وعرفت من أنشاك من عدمه إلى هذا الوجود وصانعا، سواك وشكرت منته عليك وحسن ما أولاك من إنعامه مولاك، ونعم الله كثيرة لدى الإنسان، وأهمها وأفضلها نعمة حب محمد وآل محمد. أولاك حب محمد ووصيه خير الأنام، فنعم ما أولاك يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إلى نقض العهود دعاك لولاك ما ظفرت علوج أمية يوماً بعترة أحمد لولا هياك هو عليك خزي يا أمية دائم يبقى كما في النار دام بقى عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آبائه هياك وعففت يوم الطف عفة جده عن تلقاك أفهل يد سلبت إماءك مثل ما سلبت كريمات الحسين يداك أم هل برزن بفاك حسرا بنسك نسائه يوم الطفوف نساك ما بين نادبة وبين مروعة في أسر كل معاند أفاك تالله تالله لا أنساك زينب والعدا قصرا تجاذب عنك فضل رداء خويا يضربوني وادفع بدي انا شبيدي على دهر الخان بيا انا منين انا منين جتني الغادرية وهلي من بين يدي راح وهلي من بين يدي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين صلوا على محمد وآل محمد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا هذه الآية الكريمة نزلت في حادثة معينة جرت في حياة المسلمين، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد عودته من فتح خيبر بعث سرية من المجاهدين المسلمين إلى قبيلة من اليهود لكي تستطلع حالهم وما هو موقفهم من المسلمين بعد معركة خيبر وسقوط الحصن الأعظم لليهود آنذاك. فلما أحس بعض الرجال في تلك القبيلة بخيل المسلمين هرب إلى الجبال، أخذ متاعه وأمواله ونساءه وأطفاله ووضعهم في مأمن، ثم ما لبث أن عاد إلى المسلمين رافعا صوته بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلقيه الصحابي أسامة ابن زيد ابن حارثة فلم يصدقه فيما قال وفيما نطق به من الشهادتين، فاستل سيفه وضربه فقتله. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعاتب صاحبه على ذلك وقال له: فلا شققت الغطاء عن قلبه ولا ما قال بلسانه قبلت، ولا ما كان في نفسه علمت. يعني عاتبه: أنك فعلت أمرا منكرا، فعلت أمرا مرفوضا في الشريعة. فحلف أسامة أن لا يقاتل بعد اليوم من تشهد الشهادتين، ولهذا لم يقاتل في ركب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما قاتل أصحاب الجمل وأصحاب صفين وأصحاب النهروان، بهذه الحجة أنه حلف أن لا يقاتل مسلما أو أن لا يقاتل من يتشهد الشهادتين بعد يومه ذاك. ما نريد أن نستفيده من هذه الآية هو أن الإسلام عندما شرع الجهاد وضع له ضوابط ووضع له قوانين ومبادئ ومقررات، ولم يترك الأمر فوضى، وإنما هو أمر منظم غاية التنظيم، ولم يسمح لمسلم أن يخرج عن ذلك ما دام يؤمن بالله واليوم الآخر وبما أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول من الأمور التي وضعها الإسلام كمقررات للجهاد أن الجهاد لا يكون مع المشركين والكافرين الذين لم يعتدوا على المسلمين. إذن الجهاد لا يكون مع أي مشرك أو أي كافر أو أي شخص تختلف معه في العقيدة أو تختلف معه في الشريعة. فالله سبحانه وتعالى لم يسمح ولم يأذن بمثل هذا الجهاد، إنما الجهاد هو فقط وفقط مع الذين يقاتلون المسلمين، إما مباشرة أو من خلال العدوان عليهم والهجوم عليهم بين فترة وأخرى ونصب العداوة والكمائن والسوء لهم. يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. يعني من لم يقاتلك لأنك مسلم، من لم يرفع سيفه في وجهك حربا منه على دينك، ولم يخرجك من ديارك، ولم يأخذ مالك، ولم يهتك عرضك وحرمتك، فلا يجوز لك أن تقاتله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالعدل معهم واجب وهو القسط، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله، نعم هؤلاء يجب أن تقاتلوهم، لا يجوز لكم أن تقيموا علاقات معهم. من هم هؤلاء؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، يعني ساعدوا من يريد إخراجكم. هؤلاء نعم ينهاكم الله أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هذا هو المبدأ الأول، وهو أنه من لم يعتدي على المسلمين، من لم يسلب أموالهم، من لم يهتك أعراضهم، لا يجوز لهم أن يقاتلوه، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان مشركا. وأما مسألة عقيدته فإنها أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وحسابه على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي نستفيده من ضوابط ومقررات القتال والجهاد في سبيل الله، هو أنه عندما نقاتل كافرا أو مشركا أو مسلما اعتدى علينا، ويعبر عنه بالباغي، إن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. هنا يجوز قتال الباغين، يجوز قتال المعتدين، يجوز قتال المصرين على سفك الدماء وهتك الأعراض والنصب وما إلى ذلك. عندما نقاتلهم أيضا هناك أخلاقيات معينة ينبغي أن نتبعها معهم، ولا يجوز لنا أن نتخلى عن هذه الأخلاقيات بحجة أن الحرب دائرة أو قائمة بيننا وبينهم. من هذه الضوابط ومن هذه الأخلاقيات ما كان يوصي به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أصحابه، فقد أوصاهم بذلك يوم الجمل، قال: لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا، يعني من فر من هرب من القتال خلاص ضعوه وشأنه، ومن ألقى سلاحه استسلم فهو آمن. هذه هي أخلاق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فعندما نخوض حربا، عندما ينشب قتال بيننا وبين فئات أخرى كافرة أو مشركة أو باغية، علينا أن نتبع هذه القواعد. علينا أن لا يكون كل همنا كيف نقتل هذا، وكيف نصل إلى الوقت الذي نسفك فيه دمه، بل علينا أن تكون أمنيتنا الكبرى كيف يهدي الله سبحانه وتعالى بنا هذا الشخص، كيف ينتقل هذا الشخص من طريق الضلال إلى طريق الهدى، ومن طريق الغي إلى طريق الرشاد. وهذا ما كنا نلاحظه أيضا في حروب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو أميرنا إن شاء الله، وهو إمامنا إمام المتقين، الذي كان يتباطأ في الحرب في صفين، مع أنه كان يقاتل معاوية ابن أبي سفيان، وسيأتي كلام حول صفات هذا الرجل. تباطأ أمير المؤمنين عن القتال، لم يبدأ بالقتال مباشرة وبالسرعة التي كان يرجوها بعض المجاهدين، بعض المؤمنين، بعض العسكر. فبدأت الأقاويل أن أمير المؤمنين قد كبر في السن ويخاف الموت، أو أن أمير المؤمنين قد شك في شرعية هذا القتال، وهل يجوز قتال أهل الشام أو لا يجوز قتالهم. فخرج أمير المؤمنين، وكانت هذه ميزته، كان لا يدع شائعة تمر إلا ويخرج ويوضح ويبين وبالأسلوب الأحسن. وبالموعظة الحسنة خرج إليهم فقال: أما قولكم أكل ذلك كراهية للموت؟ فوالله ما أبالي أدخلت إلى الموت أو خرج الموت إلي. وأما قولكم شكا في أهل الشام، فوالله ما دفعت الحرب يوما. ويعطينا كيف ينبغي أن تكون الأخلاق الإسلامية في التعاطي مع الحرب. فوالله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أطمع، يعني هذه هي غايتي، هذا هو مطمعي، هذا هو هدفي، إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقاتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها. طبعا الإثم عليها وليس على أمير المؤمنين، لكن كان يرغب ويتمنى ويحب ويرجو أن تهتدي به، لا أن يقاتلها ويسفك دماءها، وإن كان طبعا كل من يقتل بسيفه فهو من أهل النار. وهذا أيضا ما نلاحظه عند سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، عندما كان يحاول بعض أصحابه أن يبدأ القوم بقتال، أن يرمي بعض السهام تجاه القوم، فكان يقول لهم: لا تفعلوا، إني أكره أن أبدأهم بقتال، لعل الله سبحانه وتعالى يحقن دماءهم. فكان حتى اللحظة الأخيرة يأمل في أن يهتدوا، يأمل في أن يعودوا لرشدهم فتحقن دماؤهم. هذا هو الجانب المشرق من حياة المسلمين الحقيقيين، من حياة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أما في المقلب الآخر، لو نظرنا ما فعله أعداؤهم بهم وبشيعتهم، ماذا سنلاحظ؟ سنلاحظ أن هند زوجة أبي سفيان أم معاوية في يوم أحد، معركة أحد، أمرت بقتل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة بن عبد المطلب، ثم لم تكتفي بذلك بل ذهبت إليه وشقت صدره واستخرجت كبده وأخذت تلوكها. عم نتصور المنظر، نتصور المشهد، مشهد فظيع غير مألوف غير اعتيادي. فلنأتي إلى ابنها معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان صالحه إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وسلمه السلطة لا ينازعه فيها أحد حتى الموت، باعتبار هذه من بنود الصلح، كانت أن يبقى معاوية في الحكم إلى أن يموت، فتنتقل الخلافة منه إلى الحسن، فإن لم يكن فإلى الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. إذن سلمه السلطة على طبق من ذهب لا ينازعه فيها أحد إلى أن يموت. وطبعا كان هذا مخطط ذكي من الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذا سنحت لنا الفرصة في يوم من الأيام إن شاء الله نتعرض لهدف الإمام من هذا المخطط والمشروع الكبير الذي كان يرمي من ورائه لفضح زيف وادعاءات معاوية بن أبي سفيان، بأنه حتى أنه يحب السلطة، عندما قال: كل شرط شرطته للحسن فهو تحت قدمي هاتين، ما قاتلتكم لتصلوا وتصوموا وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. حتى في هذا الكلام هو يكذب، لأنه ليتأمر عليهم الإمام وضع الإمرة والسلطة والخلافة بين يديه، فلماذا نقض الصلح إذن؟ إذن الإمام كان يهدف لفضحه، كان يهدف لبيان سوء سريرته، ونتحدث عن ذلك في مناسبة أخرى لكي لا يطول بنا المقام. مع ذلك هذا الشخص انتهك حرمة بيت الإمام، تآمر مع زوجة الإمام حتى دست إليه السم فقتلته صلوات الله وسلامه عليه. نصل إلى يزيد. يزيد تستطيع أن تتحدث عن موبقاته ولا حرج، لأنك مهما ذكرت لن تصل إلى ما فعل، حكم لمدة 3 سنوات. في السنة الأولى هدم في السنة الأولى قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في السنة الثانية هدم الكعبة بيت الله الحرام التي اتفق المسلمون جميعا على تعظيمها وتجليلها واحترامها والتوجه إليها في صلواتهم. وفي السنة الثالثة أباح المدينة المنورة التي هي حرم آمن كمكة، أباح المدينة المنورة الحرم الآمن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أباحها لجنوده يعيثون فيها فسادا حتى فعلوا ما فعلوا مما نفر منه المسلمون جميعا ومما تقشعر له الأبدان. هذه أفعالهم، ولا نستغرب ذلك، ذرية بعضها من بعض، شجرة ملعونة في القرآن الكريم حيث جاء في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وجاء في التفسير أن المراد بالشجرة الملعونة هنا هم بنو أمية، هذه الفئة الطاغية الملعونة قاطبة كما في زيارة عاشوراء. وهنا قد يسأل سائل: أليس ظلما أن نلعن بني أمية قاطبة؟ لعل فيهم واحد صالح، لعل فيهم واحد لا يرضى بفعل أسلافه ولا يرضى بفعل آبائه وأجداده، فلماذا نلعنهم قاطبة أجمعين؟ علما أن التاريخ ذكر لنا أن فيهم بعض الصلحاء، فمعاوية ابن يزيد كان صالحا، فقد وصلت إليه السلطة بعد أبيه مباشرة، فبقي فيها لأيام وبعضهم يقول لشهور لا تتجاوز الستة، وسرعان ما ترك الخلافة ووقف بين المسلمين وأعلن خلعه لنفسه من هذا المنصب قائلا: أيها الناس، ألا إن جدي معاوية نازع هذا الأمر من كان بهذا أولى منه ومن غيره، يقصد أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، لقرابته من رسول الله وعظيم فضله وسابقته، أعظم المهاجرين قدرا وأشجعهم قلبا وأكثرهم علما وأولهم إيمانا، إلى آخر كلامه يمدح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فما الذي فعله به بنو أمية؟ ما الذي فعله به أقرباؤه؟ أخذوه حيا فدفنوه فمات، دفنوه وهو حي. هذه الشبهة التي قد يطرحها البعض أو هذا التساؤل يمكن أن يجاب عنه اعتمادا على ما جاء في القرآن الكريم، ولكن معكوسا في قصة نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يركب في السفينة وأن يركب معه من كان من المؤمنين، ووعده الله سبحانه وتعالى أن ينجي له أهله، طبعا أهل الرجل زوجته أولاده بناته أخواته إن كان أمه أبيه، هؤلاء هم أهله. فجاء أمر الله أن احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فحمل فيها من كان من المؤمنين، وأما من كان عاصيا كأحد أبنائه فقد بقي خارجا، حتى أن نوح أشفق عليه قال: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. فلما انتهى الطوفان عاد نوح إلى ربه ورفع يديه داعيا، قال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فلماذا لم تنجي؟ أنت وعدتني أنك ستنجي لي أهلي، فلماذا لم تنجي هذا الولد؟ فماذا كان الجواب؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الله سبحانه وتعالى يرسم لنا قاعدة، وهي أن حساب الله عز وجل في هذه المسائل يختلف عن حسابنا. نحن نعتبر الابن أو البنت أو الأخ أو الأب أو الأم من الأهل حتى ولو فعل ما فعل، فلا نستطيع أن نتبرأ منه، لا تطاوعنا قلوبنا، لا يوافقنا أقرباؤنا على أن نتبرأ منه ومن فعله. لكن في المنظور الإلهي قال لا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، والدليل إنه عمل غير صالح، فمن يعمل سوءا لا يمكن أن يمت إلى الصالحين بصلة، ولا يمكن أن يمت إلى الأنبياء والأولياء بقرابة، والمسألة بالعكس أيضا. فمن كان من الأشرار، من كان من المفسدين، فهو يمت إلى هذه الشجرة الملعونة، شجرة بني أمية، حتى ولو لم يكن ينتسب إليهم بالجسد ولم يكن متولدا منهم. ومن كان صالحا فإنه خارج منهم حتى ولو كان ينتسب إليهم بالجسد. فمعاوية هو ابن يزيد لكنه ليس من بني أمية، لأن عمله عمل صالح وليس متوافقا مع عمل تلك الشجرة والسلالة الخبيثة. هؤلاء هم بنو أمية الملعونون المستحقون للعن قاطبة، ويدخل كما قلنا فيهم من كان عمله سيئا، من كان يوافقهم في أفعالهم، من كان راضيا بفعلهم غير منكر لهذه الأفعال. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، يعني هو كمن يرتكب هذا الأمر في تلك العصور. نعم، هؤلاء ارتكبوا من الجرائم ما تقشعر له الأبدان، ما يندى له الجبين. تصور أن هؤلاء اضطروا سيد الشهداء ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقف بين الصفين، بين الصفين في كربلاء، يعني بين معسكره ومعسكر الأعداء، ليستعرض بصلاته، يعني لكي يظهر صلاته. هذا أيضا نتعرض له إن شاء الله في جلسة مستقلة. لماذا اختار الحسين عليه السلام أن يصلي بين الصفين معرضا نفسه وأصحابه لرمي السهام وضرب السيوف وضرب الحجارة؟ كان يريد أن يرسل رسالة إلى هؤلاء الهمج الرعاع الذين ضحك عليهم معاوية عندما كان يقول إن الحسين خارجي، كان ينسب إليه أفعالا لا يمكن أن تصدر من مؤمن عادي، فضلا عن أن تصدر من سيد شباب أهل الجنة. كان يتهمه كما اتهم أباه من قبل بأنه لا يصلي، لا يصوم، لا يخاف الله سبحانه وتعالى. لذلك خرجوا يقاتلونه على أساس أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بقتال. لذلك نلاحظ الحسين صلى مستعرضا بصلاته، معرضا نفسه لكي يشاهدوه، ليقيم عليهم الحجة أنني لازلت مسلما. طبعا هذا من نكد الدهر أن يضطر الحسين ليقول للناس أنني أصلي أو أنني مسلم. وكان أيضا يخرج ليدعو بين الصفين، يعرض نفسه، يخرج ليرفع يديه ويناجي ربه ببعض الأدعية، أيضا في رسالة وإشارة ليقول إنني مؤمن تقي ورع، أخاف الله وألجأ إليه في المهمات والشدائد، وبالتالي لا يحل لكم قتلي ما دمت بهذه الصفة. طبعا هذا كما قلنا من نكد الدهر، ولكن هذا ما فعلته تلك الشجرة الملعونة بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن ذلك ما فعلوه في اقتيادهم نساء الحسين صلوات الله وسلامه عليه سبايا، ولعل هذا أول سبي لمسلمة في الإسلام أن تقتاد نساء الحسين وبنات الحسين سبايا إلى أي مجلس؟ إلى مجلس ابن زياد وإلى مجلس يزيد. الله أكبر. حتى قال ذلك الشاعر: وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما فارق اللهو والخمر. نعم، دخلت بنات رسول الله على مجلس يزيد في الشام، وكان شامتا مسرورا بما حصل مع الحسين وأصحاب الحسين، يلتفت اللعين إلى الرباب بنت امرئ القيس الشاعر المعروف، الرباب زوجة الحسين، الرباب أم سكينة، وكان للرباب وسكينة منزلة خاصة في قلب أبي عبد الله الحسين، حتى نقل عنه قوله: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي وما لعاتب عندي عتاب. نعم، يلتفت يزيد اللعين إلى الرباب وقد وضع بين يديه طشت فيه رأس المولى أبي عبد الله، يقول لها: رباب، رأس من هذا؟ فخنقتها العبرة وسكتت، فقال لها: رأس من هذا؟ أعاد القول فسكتت، فقال لها: بالله عليك وبحقه عليك إلا ما أجبتي. فاختنقت بعبرتها وقالت: هذا رأس سيدي ومولاي الحسين، ولا خير في العيش من بعده. ثم أنشأت تقول: وإني لأستحييه والترب بيننا، كما كنت أستحييه وهو يراني، وإني لأستحييه والترب بيننا، كما كنت أستحييه وهو يراني، علي عزيز أن أراه كما ترى، عليه عزيز أن يراك تراني. ثم ما لبث اللعين أن كشف الغطاء عن رأس المولى أبي عبد الله، فظهر لكل من كان في الملأ وهم يعتقدون أنه خارجي، أنه من قتل الروم أو الفرس أو الديلم، ولذلك يقولون: التفت رجل شامي إلى بنت صغيرة للحسين عليه السلام وقال ليزيد: يا أمير، هب لي هذه الجارية. يريد أن يتخذها جارية، هذه البنت الصغيرة، هذه البنت الخائفة المرعوبة، خافت ولجأت إلى عمتها زينب. فالتفتت زينب إلى الرجل، قالت: والله ليس لك هذا ولا لأميرك. فغضب يزيد، التفت إليها، قال: لماذا؟ لو شئت لفعلت. قالت: لا، إلا أن تخرج من ديننا وتدين بغير ملتنا. قال: إنما خرج من الدين أبوك وجدك. قالت: بدين أبي وجدي وأخي اهتديت إن كنت مسلما، ولكن أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك. الله أكبر. لذلك كانت أعظم المصائب على قلب زينب هي وقوفها في ذلك المجلس، وكأني بلسان حالها يخو يا راسك حين شفته يا خو يا حسين راسك حين شفته تلعب عصاي زيد على شفته ذاك الوقت وجهي لطمته لطمته وصديت لبحرقة وندهته شلت يمينك يا 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 وشافه وشافه على راس الصبي تلعب وشافه يعني وشفافه وشفاها على راس الصبي تلعب وشافه وشافه عصا يزيد ويسبح الحميه بعد مصائب زينب لم تنتهي هنا. زينب تريد أن تعود إلى المدينة. يزيد لما أحس بأن الأمر قد افتضح وأن أمره قد بان خاف انقلاب الأمر عليه، لذلك سارع بتجهيز موكب السبايا ويريد أن يرجعها إلى المدينة. فاستأذن منه زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بحمل الرأس معه، فأذن له فحمل الرأس معه أثناء رجوعه. ولما وصل الموكب إلى مفترق طريقين، طريق يؤدي إلى كربلاء وطريق يؤدي إلى المدينة، التفت الإمام عليه السلام إلى عمته زينب، قال: عم زينب إلى أين؟ إلى كربلاء أو إلى المدينة؟ قالت: يا ابن أخي كل حاد ضعنا يعرج بنا على كربلاء. فمع زينب أمانة تريد أن ترجعها. زينب لما وصلت إلى كربلاء هاجت بها الذكريات، ذكرياتها مع الحسين، ذكرياتها مع أبي الفاضل، ذكرياتها مع علي الأكبر، ذكرياتها مع أولادها. نعم كل امرأة كانت تقوم وتجلس على قبر واحد، لكن مولاتنا زينب كانت تقوم من على قبر إلى قبر، لأن الذين افتقدتهم كثر ولسان حالها يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقاتلنا وما أعلمها ما بقيت ثلاثا لا يزار مقامها وكأني بهاتف يجيبها ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء خويا خويا
وياي. خويا انا جيتك وجبت الراس وياي من السبيل كانت بيه بلواي بلواي ضناط يا خويا ونشف دمع عيناي بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. اللهم إنا نسألك وندعوك يا الله باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه أن تفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا الله. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان ولا سيما مجاهد المقاومة الإسلامية يا الله. إخواني الحاضرين اللهم احفظهم بحفظك وفقهم لمراضيك جنبهم عن معاصيك. علماؤنا الربانيون ومراجعنا العاملون اللهم احفظهم من كل سوء سدد خطاهم يسر أمورهم وفقهم لما تحب وترضى. المؤسس لهذا المجلس سماحة الشيخ حسين اللهم تقبل عمله بأحسن قبولك ارحم أمواته وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات ولا سيما المنسيين منهم. وإلى روح الجميع نهدي ثواب ما قرأناه وثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.